الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن في هذه المسألة وهي من اشترى أرضا وبنى فيها أو زرع فيها ثم تبين أن البائع مغبون ففسخ المعاملة واسترد الأرض، أن في المسألة أقوالا، منها أن لصاحب الأرض أن يطالب باقتلاع الزرع أو البناء بلا أرش ولا ضمان، وهو رأي سيدنا الخوئي قدس سره. ومنها أن المالك أي مالك الأرض مخير بين أن يطالب بقلع الأشجار مع الضمان أو أن يبقيها بأجرة على صاحب الزرع. وذكرنا أنه قد استدل بوجهين لإثبات أن المالك ليس له المطالبة بالقلع إلا مع ضمان الأرش، وهو مقدار التفاوت بين الشجر والخشب أو البناء والحجر. الوجه الأول قاعدة احترام مال المسلم، فإن مقتضى حرمة مال المسلم أن لا يذهب البناء أو الشجر هدراً، وبناء على ذلك فهو مضمون على مالك الأرض لو طالب بالقلع. ويلاحظ على هذا الاستدلال أن مقتضى القاعدة أي حرمة مال المسلم المستفادة من قوله عليه السلام مال المسلم ودمه حرامون، الحرمتان التكليفية والوضعية على المتلف، والمتلف هو مالك الزرع، لأن من حق صاحب الأرض أن يطالب الزارع برفع زرعه أو بقلع غرسه أو بنزع بنائه، فالمطالب وهو مالك الأرض ليس هو المتلف كي تترتب عليه الحرمتان التكليفية والوضعية. فمن هو المتلف وهو الزارع نفسه هو المالك، ومن طالبه بذلك لحقه في الأرض ليس متلفا كي تترتب عليه الحرمة التكليفية والوضعية. ولا يستفاد من قاعدة حرمة مال المسلم ثبوت الضمان على شخص آخر غير من تصدى لعملية الإتلاف. الوجه الثاني استدل بقاعدة لا ضرر، بدعوى أن حرمة إبقاء الزرع في مال الغير دون إذنه حرمة ضررية. بالعنوان الأول، نعم يحرم على الزارع أن يبقي زرعه أو بناءه في أرض الغير بدون إذنه بعد أن فسخ الغير المعاملة وعادت الأرض إلى ملكه، فليس للزارع أو الباني إبقاء ما صدر منه من بناء أو زرع في مال الغير يعني في أرض الغير دون إذنه، حرام عليه فلا بد من القلع. لكن المفروض أن هذه الحرمة ضررية، باعتبار أن لازم القلع تلف ماله عليه من زرعين أو بنائين أو غرسين، والمفروض أن هذه قام بها حينما كانت الأرض ملكا له، فهو ليس بغاصب ولا معتدي، وبالتالي حرمة إبقاء الزرع في هذه الأرض دون مالكها حكم ضرري بالنسبة للزارع، فمقتضى لا ضرر ارتفاع هذه الحرمة، فإذا ارتفعت فيمكن له أن يبقي الزرع في ملك الغير مع دفع الأجرة. لكن أجيب عن هذا الاستدلال بوجهين. أولاً ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من أن هذا منع نفع لا إحداث ضرر، بمعنى أن مالك الأرض إذا طالب الزارع بقلع زرعه فاقتلاع الزرع منع نفع، غايته أنه لن ينتفع بهذا الزرع الذي قامه أو أقامه في هذه الأرض، لأنه إحداث ضرر. وفرق بين منع النفع وإحداث الضرر. إذن حرمة إبقاء الزرع في دار في أرض الغير بغير إذنه ليست حرمة ضررية، لأن غاية ما يترتب على إزالة الزرع هو منع النفع بثمره لا إحداث ضرر كي تكون الحرمة حرمة ضررية. ولكن ما ذكره المحقق الإيرواني خلاف الوجدان. المفروض أن المزارع بذل أموالاً في إصلاح الأرض وتسميدها إلى أن صارت صالحة للزراعة، ثم زرع وغرس أو بنى، وكل ذلك كلفه أموالاً، وبالتالي إتلاف الزرع أو إزالة البناء أو قلع الغرس كل ذلك بلا إشكال مصداق للضرر الواضح، فالحرمة حينئذ حرمة ضررية. هذا الإشكال الأول وما فيه. الإشكال الثاني، إن المورد من تعارض الضررين، بمعنى أن هناك ضررين، ضرر الزارع ضرر المالك، باعتبار أن حرمة إبقاء الزرع من دون إذن المالك ضرر على المزارع، وتحجيم سلطة المالك على أرضه بحيث يقال لا سلطنة له على أرضه بحيث تؤدي هذه السلطنة إلى إتلاف مال الغير، هذا التحجيم أيضا ضرر على مالك مالك الأرض، أن سلطنته لا تثبت على إزالة الزارع، تحجيم سلطنته أيضا حكم ضرري بالنسبة إلى مالك الأرض، فيقع تعارض ضررين، ولا شمول في حديث لا ضرر لمورد يوجب شمولها تعارض الضررين. لكن السيد الصادر قدس سره في الجزء الخامس من بحوثه في الأصول صفحة 502 قال أين الضرران؟ تارة يلحظ الضرر العيني، تارة يلحظ الضرر المالي، أين الضرران؟ الضرر العيني عبارة عن نقص السلطنة، يعني السلطنة على العين تكون معدومة أو ناقصة، هذا ضرر عيني. والضرر المالي هو عبارة عن خسارة المال. إن كان المنظور الضرر العيني فليس هناك سلطنتان حتى يقع التعارض بينهما، إذ لا يعقل اجتماع سلطنتين في وقت واحد على مال واحد، وهي سلطنة المزارع على الأرض بأن يبقي المال فيها، وسلطنة المالك على الأرض بأن يطالب بقلع الزرع فيها، فلا يعقل ثبوت السلطنتين في آن واحد في مورد واحد. بما أنه لا يعقل ثبوت السلطنتين، إذن إحدى السلطنتين قاصرة عن الشمول للمقام لا محالة. فبما أن إحدى السلطنتين قاصرة عن الشمول، إذن لا يوجد ضرران. الضرران فرع وجود المقتضي لسلطنتين تامتين لولا تزاحمهما. هذا يقال تعارض ضرران. هناك سلطنتان تامتان، لولا تزاحمهما لوجدا معا. هنا يقال تعارض ضرران. أما لا يعقل، أصلا لا يعقل من الأساس اجتماع السلطنتين، إذن لا محالة إحدى السلطنتين في المقام منتفية من الأساس. وبما أن إحدى السلطنتين منتفية أساسا، إذن لا يوجد ضرران. إحدى السلطنتين لا مقتضي لها للشمول لهذا المورد من الأول، فلا يوجد مقتضي للسلطنتين كي يقال بأن هذا من موارد تزاحم الضررين. هذا نظير شنو؟ نظير أن مثلا الموكل صاحب البيت يبيع البيت، والوكيل آجر البيت، فالمشتري استلم بيتا مسلوب المنفعة، والمستأجر استأجر منفعة لا سلطنة له على أكثر من ذلك، كل منهما قاصر السلطنة. لا أن هناك اجتماعا بين سلطنتين متضادتين، هنا أيضا أحدهما قاصر السلطنة والآخر له السلطنة التامة، فلا يوجد تعارض ضررين بمعنى الضرر العيني الذي يعني انعدام السلطنة أو نقص السلطنة، أساساً إحدى السلطنتين منتفية. وأما الضرر المالي، فوين الضرر المالي؟ لأن المرتكز العقلائي إما أن يقرر نفس المرتكز العقلائي أن السلطنة لمالك الأرض، أو يقرر المرتكز العقلائي أن السلطنة للمزارع. إن قرر المرتكز العقلائي أن السلطنة لمالك الأرض، مقتضى سلطنته أنه إما أن يقلع فيدفع الأرش، إما أن يبقي فيأخذ أجر من المزارع. حينئذ لا يترتب ضرر على من؟ على المزارع، لأنه إن أزيل زرعه فقد عوض بالأرش، أي ضرر مالي ما أكو. وإذا اختار المرتكز العقلائي أن السلطنة لمن؟ للمزارع، سلطنة للمزارع على أن يبقي زرعه، فلا ضرر أيضا على صاحب الأرض لأنه سيبقي زرعه بأجرة. إذن أين الضرر المالي؟ فلا يوجد ضرران عينيان ولا يوجد ضرران ماليان، فأين تعارض الضررين كي يقال بأن جريان لا ضرر لرفع الحرمة مستلزم لورود ضرر على الآخر، ولا ضرر لا تشمل رفع ضرر يستلزم ورود ضرر؟ ولكن قد يقال بأن التنافي هنا بين ضرر مالي بالنسبة للمزارع وضرر عيني بالنسبة لصاحب الأرض. يعني نحن بغض النظر عن لا ضرر، بغض النظر عن الأحكام الأخرى، لو نظرنا لكل منهما في نفسه فنقول إن جئنا لصاحب الزارع فيقال بأن حرمة إبقاء الزرع عليه دون إذن المالك حرمة ضررية، لأن نتيجة هذه الحرمة أن يزيل الزرع، وإذا أزال الزرع خسر، فهذا ضرر مالي في نفسه بغض النظر عن أي دليل آخر. أيضا إذا جئنا لمالك الأرض أن يقال بأنه بالنسبة لمالك الأرض ليس له أن يتصدى لقلع زرع الغير باعتبار أن فيه ضررا على الغير. أيضا هذا شنو؟ ضرر بمعنى نقص السلطنة، لا يستطيع أن يتصرف في أرضه. إذن بالنتيجة هناك ضرر مالي في حق صاحب الزرع، هناك ضرر عيني بمعنى نقص السلطنة في حق صاحب الأرض، فيقع التعارض بين الضررين. إجراء لا ضرر لرفع ضرر المزارع معارض بإجراء لا ضرر لرفع ضرر المالك من ناحية نقص شنو؟ نقص سلطنته. فلا تجري لا ضرر لا بلحاظ هذا ولا بلحاظ هذا. فإذا لم تجري لا ضرر بلحاظ أي منهما، ما هو مقتضى القاعدة الأولية في المقام؟ قيل في عدة كلمات، منهم كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، أن مقتضى القاعدة الأولية أن المالك له السلطنة على أرضه بعد أن فسخ المعاملة. مقتضى القاعدة الأولية أن للمالك السلطنة على أرضه. الكلام ما هو مدرك هذه السلطنة حتى نعرف هل لها إطلاق لمثل هذا الفرض، وهو أن يطالب بقلع الزرع أو البناء وإن ترتب عليه ضرر، هل هناك إطلاق في السلطنة أم لا؟ هنا عدة وجوه أن يستدل بها على السلطنة. الوجه الأول دعوى السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على أن الناس مسلطون على أموالهم وأملاكهم، مقتضى هذه السيرة أن له السلطنة. الجواب: السيرة دليل لبي مؤداه قدر متيقن. القدر المتيقن من سلطنة المالك على أرضه عدم سعة هذه السلطنة بحد يستلزم إتلاف مال الغير الذي خسر عليه أموالاً، لم يثبت سعة السلطنة لهذا المقدار. بعض الروايات وردت في منجزات المريض، المريض في مرض الموت في بعض الروايات له أن يوصي بماله بما يريد وهو أحق بماله، هذا التعبير ورد في هذه الروايات، وهو أحق بماله. بعض الفقهاء استدل قال هذه ما نحتاج للسيرة العقلائية، إحنا نستدل بهذه الرواية وهو أحق بماله، هذا هم صاحب الأرض وهو أحق بأرضه يتصرف فيها بما يشاء. أجيب عن ذلك بأنه الروايات مو في مقام البيان من هذه الجهة، هذه الروايات في مقام البيان أن مرض الموت لا يوجب حجراً على التصرف في المال. هذا في مرض الموت ويريد أن يوصي بثلث ماله أو يريد أن يتصرف في ماله، مرض الموت لا يوجب حجراً عليه، هذا معنى هو أحق بماله، لا أنها في مقام بيان السلطنة على المال كي يتمسك بإطلاقها لإثبات السلطنة حتى لو استلزمت السلطنة إتلاف مال، هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة. بما أنها في مقام البيان من جهة عدم كون المرض الموت محجراً، إذن ليست في مقام البيان من تمام الجهات كي يتمسك بإطلاق قوله وهو شنو؟ أحق بماله. إذن هذا الدليل على أن للمالك سلطنة على الأرض في مثل هذا الفرض، هذا الدليل غير تامين. الدليل الآخر بعد، نرجو المعذرة احنا تأخرنا عليكم الوقت هم راح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.